أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الكتاب المسموع الذي سنقرأ عليكم فيه من كتاب الزواج الناجح من إعداد جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، والذي يتناول كل الأسس والمبادئ التي ترسم العلاقة الزوجية وتبني أسسها على ضوء الشرع المقدس. ويبدأ الكتاب بالتأكيد على الحث الشرعي على الزواج والأهداف الإسلامية لبناء الأسرة، فيقول:
الزواج في الإسلام مبني على عقد اسمه عقد الزواج، وبمجرد أن يتم هذا العقد بين رجل وامرأة، يعني أن مجموعة من الحقوق والواجبات قد ترتبت على كل منهما، أي إنهما قد وافقا على نمط من العلاقة وعلى مجموعة من الضوابط بمجرد الموافقة على عقد الزوجية. يقول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقد اعتبر الإسلام الزواج أمرا إيجابيا وكمالا للإنسان، فقد ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. لقد حثت الرسالة الإسلامية بشكل كبير على الزواج وبناء الأسرة، وأعطت الامتيازات للمتزوج على العازب، حيث صار نومه أفضل من قيام العازب، كما ورد في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المتزوج النائم أفضل عند الله من الصائم القائم العزب، وعبادته أفضل بدرجات، كما يستفاد من الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن ركعتين يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره أعزب. إذا عدنا إلى الروايات الشريفة، فسنجد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. وفي رواية أخرى تظهر للزواج فائدة أكبر للشباب: ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه: يا ويلاه يا ويلاه، عصم مني ثلثي دينه، فليتق الله العبد في الثلث الباقي. يمكن أن نقول هذا نوع من التشجيع على الزواج، ولكنه ليس كذلك، بل هو وصف للواقع. إن مقومات الزواج الذاتية قبل أن ندخل إلى تفاصيلها تحقق نصف الدين، لأنها تشكل حماية حقيقية من مجموعة من العقد والمشاكل والعقبات بمجرد حصول الزواج بين الشخصين. فالزواج في الحقيقة يحقق مجموعة من الأهداف الشرعية. فما هي الأهداف التي يريد الشارع المقدس تحقيقها من خلال الزواج وبناء الأسرة؟ وكيف صار نصف الدين أو ثلثيه؟ هناك عدد من الآيات القرآنية الكريمة تشير إلى هذه الأهداف. الآية الأولى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، صدق الله العظيم.
يذكر الله تعالى سبب الزواج ومبرره في عبارة لتسكنوا إليها، وهذه العبارة تعني الاستقرار والاطمئنان والراحة. فالزواج يؤدي إلى الاستقرار، وهذا الاستقرار شامل ومتنوع، أولاً على المستوى النفسي، يصبح الإنسان مرتاحاً يعيش حالة حب وانسجام في كل العناوين التي لها علاقة بالعامل النفسي بشكل ينعكس على حياته كلها. وفي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوجوا أيامكم فإن الله يحسن لهم في أخلاقهم ويوسع لهم في أرزاقهم ويزيدهم في مروتهم. ثانياً على المستوى الجسدي، هناك متطلبات للجسد عند الرجل وعند المرأة لا يمكن معالجتها إلا بالزواج الذي يؤدي إلى استقرار الجسد ويلبي متطلباته. على المستوى الاجتماعي، هو سكن اجتماعي لأن الإطلالة من خلال علاقات الزواج مع الآخرين تمكن من أن يبني الإنسان أسرة ويتفاعل مع الآخرين. رابعاً على المستوى المادي، فهو أيضاً سكن مادي فيه تنظيم الأداء اليومي لحياة الأسرة. خامساً على المستوى الإداري، هو سكن إداري فيه تنسيق للأدوار بين الزوجين. فكل أنواع الاستقرار موجودة في الزواج: سكن نفسي وجسدي واجتماعي ومادي وإداري، لأن الزواج لم يشرع ليعالج زاوية واحدة فقط. وقد وقع الكثيرون في الخطأ عندما نظروا إلى الزواج كمعالج لزاوية واحدة، فعندما ينظر الإنسان إلى الزواج بجزء منه دون الأجزاء الأخرى يعطل السكن، لأن السكن أشبه بأعمدة لا يمكن أن يستقر البناء من دون أحدها أو بعضها. لذلك عندما يقع خلل ما في الحياة الزوجية، فقد يكون من البداية بسبب طريقة التفكير. فإذا سئل الرجل لماذا تزوجت؟ يقول: لأنني أريد من يخدمني. هذا يعني أنه أخذ جانبا من الزواج. وإذا سئلت المرأة لماذا تزوجت؟ تقول: أنا تزوجت لأني لم أعد أحتمل البقاء عند أهلي. إذن كل واحد منهما أخذ جانبا ولم يلتفت للجوانب الأخرى. لذلك يمكن أن تتعرض مؤسسة الزواج بينهما إلى مشكلات، ويقول كل واحد منهما: أنا لا أشعر بسكن في الزواج. نعم، لأنهما لم يكملا مقومات السكن، فمقومات السكن مشتركة ومتعددة، وبالتالي لا بد من العمل معا لهذا التعدد من أجل تحقيق السكن فيما بينهما. الآية الثانية:
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
هذه الآية الكريمة تشبه كلا الزوجين بالنسبة للآخر بأنه لباس، وهناك فوائد ثلاث يمكن استفادتها. أولاً، كلاهما حصن الآخر، فاللباس يحصن من يلبسه، فيقيه من البرد في الشتاء ويرد عنه حرارة الشمس في الصيف. وكل من الزوجين يقوم بمثل هذا الدور بالنسبة للآخر، فالزوجة حصن للزوج وهو حصن لها. وهذا ما تؤكده الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة. فبالزواج يقي الإنسان نفسه من الانزلاق وراء شهواته وغرائزه، لأن الزواج يلبي حاجته الطبيعية التي غرسها الله تعالى فيه. ثانياً، كلاهما ستر للآخر، فاللباس يستر البدن ويواري سوءته، والزوجة تسد الثغرات الموجودة عند الزوج على مستوى الغرائز المعنوية والنواقص المادية، وهو كذلك. والغرائز هي مواصفات مغروزة في الإنسان، لهذا سميت غرائز، لأنها مغروزة فيه منذ فطرته، كغريزة النوع فالإنسان يميل إلى نوعه، ومن مظاهرها العلاقة الجنسية والحب بين الابن وأمه وبين الأخ وأخيه، يعني الميل إلى النوع الإنساني، حيث نلاحظ في المظاهر اليومية الانعكاس الطبيعي للعلاقة مع الأخ ومع الزوج ومع الجار والصاحب والزوجة وهكذا، حيث نلاحظ مثلا أن الإنسان وبشكل طبيعي وبمجرد أن يكون ابنا لفلان يولد عنده حس عاطفي لا يحتاج معه إلى عناء وجهد، فلا نستغرب وجود هذه المحبة لأنها مغروزة غرزا، وهذا منسجم مع ما فطرنا الله سبحانه عليه. فإذا غريزة النوع من مظاهرها الحب، العلاقات البشرية، الجنس، وهي تعبير عن الميل للطرف الآخر كائنا من كان بألوان وأشكال مختلفة. أيضا عندنا غريزة حب البقاء التي تبرز من خلال الطمع والحرص على الحياة والتعلق بها والدفاع عن النفس، كلها مظاهر تدل أن الإنسان يحب البقاء ويتمسك به، لهذا يقاتل من أجل أن يبقى. إنها أمور تكوينية مع خلق الإنسان تتهذب بالتربية وبالاختيار وتنحرف بعد التربية وبالاختيار.